بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، هذا هو الدرس الآخر قبل العيد، ونستأنف الدروس بعد أسبوعين بإذن الله عز وجل. قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. هذا الباب عظيم في موضعه، كثير الفائدة، والآيات والأحاديث الدالة عليه كثيرة جدا. وذكر الإمام رحمه الله جزءا من ذلك، وقال في آخرها: والآيات في الباب كثيرة مشهورة. وتقدم ذكر بعض شرحها بالإيجاز. قال: وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه، أي نذكر بعضا منها مما هو جامع مما يدل على غيره في معنى. ثم ابتدأ رحمه الله رحمة واسعة. قال: عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه التحذير من فتنة الدنيا وانبساطها وعدم الزهد فيها، وأن التنافس فيها هلاك. وأن الخوف لا يكون على الأمة من الفقر، إنما الخوف من الغنى. في التحذير من فتنة الدنيا وانبساطها وعدم الزهد فيها، وأن التنافس في الدنيا هلاك، وهذا الهلاك للدين. بوب عليه البخاري، قال: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيه. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيه. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: آل الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. وفي رواية: إن أزاغه إلا هي. ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال عن عوف بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال، كما قال ابن حجر القرشي الفهري أبو عبيدة بن الجراح، مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده. فما اسم الأب؟ ها، عامر بن عبد الله بن الجراح، فمشهور بكنيته أبو عبيدة وبنسبته إلى جده ابن الجراح. وهذه تأتي كثيرا، خاصة إذا كان اسم الجد غريبا واسم الأبي متداولا فيعرف بها أكثر. قال ابن حجر في الإصابة: أحد العشرة السابقين إلى الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها، وهو الذي انتزع الحلقتين من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في أحد، فسقط ثنية أبي عبيدة، وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال أخرجاه في الصحيح من طريق أبي قلابة عن أنس، والبخاري نحوه من حديث حذيفة. قال: وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبي سعيد المقبري قال: لما طعن أبو عبيدة قالوا: يا معاذ صلي بالناس، فصلى ثم مات أبو عبيدة، فخطب معاذ فقال في خطبته: وإنكم فجعتم برجل ما أزعم والله أني رأيت من عباد الله قط أقل حقدا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حياء للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه. وهذا مشهور في سيرته رضي الله عنه وأرضاه، فكان لا يختلف، وقد بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على المهاجرين مددا رحمكم الله لعمرو بن العاص في ذات السلاسل على المهاجرين. فلما قدم قال المهاجرون: الأمير منا. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص حذرة: أنا الأمين وأنتم مدد لي. فتكلم المهاجرون فقال أبو عبيدة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلف وتطاوع، وقد علمت أني لا أخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل تحت إمرته. قال: اتفقوا على أنه مات في طاعون عمواس بالشام سنة 18، وعاش 58 سنة رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن حجر: وقال ابن عائذ: قال الوليد بن مسلم: حدثني من سمع عروة قال: انطلق أبو عبيدة يريد الصلاة ببيت المقدس، فأدركه أجله فتوفي هناك، وأوصى أن يدفن حيث قضى وصلى، وذلك بفحل من أرض الأردن، ويقال إن قبره ببيسان، وقالوا إنه كان يخدم بالحناء والكثم، أي يغير الشيء، وهذا سنة تغييره بالحناء والكد، إن أفضل ما غيرتم به شيء الكثم والحناء. قال: بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين. والبحرين قال ابن حجر هي بلاد معروفة فيها عدة قرى قاعدتها هجر، وكان غالب أهلها إذاك المجوس. وقال يقوت الحموي في معجم البلدان: قال: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان، قيل هي قصبة هجر، وقيل هجر قصبة البحرين، وقد عدها قوم من اليمن وجعل آخرون قصبة برأسها. وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة، وربما عد بعضهم اليمامة من أعمالها. والصحيح أن اليمامة عمل برأسه في وسط الطريق بين مكة والبحرين، اليمامة بلاد نجد ونحوها. فالبحرين تقع شرق المملكة وتمتد من العراق إلى عمان. قال: وكان الرسول عليه الصلاة والسلام صالح أهل البحرين عام الوفود، وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي، فبعث أبا عبيدة يأتيه بجزيتها، وهذا فيه أخذ الجزية من المجوس، لأن أهل عمان معدلة أهل البحرين وهجر كانوا مجوسا. وبه استدل البخاري وبوب عليه بقوله: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وذكر مما ذكر عدا هذا الحديث، قال: ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. قوله: فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جاءوا فاجتمعوا عند صلاة الصبح معه ليقسم بينهم ما جاء به أبو عبيدة، كما قاله القرطبي في المفهم. وقال ابن حجر: يؤخذ منه أنهم كانوا لا يجتمعون في كل الصلوات في التجميع إلا لأمر يطرأ، يعني وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. قال: وكانوا يصلون في مساجدهم إذ كان لكل قبيلة مسجد يجتمعون فيه، فلأجل ذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اجتمعوا لأمر. ودلت القرينة على تعيين ذلك الأمر، وهو احتياجهم إلى المال للتوسعة عليهم. قال: يحتمل أن يكون وعدهم بأن يعطيهم منه إذا حضر. وقال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه. قال ابن حجر: قوله فتعرضوا له أي سألوه بالإشارة، يعني حالهم دل على أنهم جاءوا للمال ويسألونه المال. قال القرطبي في المفهم: لأنهم أرهقتهم الحاجة والفاقة التي كانوا عليها، لا الحرص على الدنيا ولا الرغبة فيها. قال: وقول أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم. قال القرطبي: وهذا تهوين منه عليهم ما هم فيه من الشدة، وبشارة لهم بتعجيل الفتح عليهم، وفيه أيضا بشارة لهم على أنه سيعطيهم مما جاء به أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. قال: أبشروا وأملوا، يعني وصلتم والخير موجود. وقال ابن حجر: قوله فأبشروا أمر معناه الإخبار بحصول المقصود. وفي هذا الحديث يقول ابن حجر أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه، أن طلب العطاء من الإمام لا غضاضة فيه، وفيه البشرى من الإمام لأتباعه وتوسيع أملهم منه. أبشروا أملوا، وفيه من أعلام النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم بما يفتح عليهم. ثم قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. قال ابن حجر: وهذه الخشية، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال، ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى، لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا ومضرة الغنى دينية غالبا. وقوله فتنافسوها من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه. وقوله فتهلككم، أي لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. قال ابن بطال يقول ابن حجر فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. قال واستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن الرسول ما خشي الفقر إنما خشي الغنى. النووي لما ذكر الباب قال وفضل الفقر، وهذه في خلاف العلماء رحمهم الله، لأن قال فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع بالفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، والفقير آمن من ذلك. وقال وفيه ابن حجر يقول أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال القرطبي وقوله فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فيه ما يدل على أن الفقر أقرب للسلامة، ما خشي الفقر، والاتساع في الدنيا أقرب للفتنة. قال فنسأل الله الكفاف والعفاف. وقوله فتنافسوها كما تنافسوها، أي تتحاسدون فيها فتختلفون وتتقاتلون فيهلك بعضكم بعضا. ابن بطال يقول هنا ليس تفضيلا للفقر، لأن الفقر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه، والغنى سأله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنما المقصود الكفاف، إنما المقصود الكفاف هو خير من الغنى، أما الفقر فهو بئس الضجيع واستعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، والغنى فتنة. قال فيه يقول وقول فتنافسوها كما تنافسوها، أي تتحاسدون فيها فتختلفون وتتقاتلون فيهلك بعضكم بعضا كما قد ظهر ووجد. قال وقد سمى في هذا الحديث التحاسد تنافسا توسعا لقرب ما بينهما، ومعنى قال فتهلككم كما أهلكتم، ذكرت تهلككم أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن استعداد لآخرتكم. فهذا الحديث فيه التحذير من الاغترار بالدنيا وزهرتها، والتحذير جاء من خشية النبي عليه الصلاة والسلام حين انبساط الدنيا والتنافس عليها، وأن ذلك يجر للهلاك. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. فيه التحذير من زهرة الدنيا وأنها مهلكة، وبوب عليه البخاري كما بوب على السابق باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيه. وهذا الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه فقال: الفقر تخافون؟ أو العوز؟ أو تهمكم الدنيا؟ فإن الله فاتح عليكم فارس والروم، وتصب عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغكم بعد إن زغتم إلا هي. إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. قال ابن حجر: والمراد بالزهرة الزينة والبهجة، المراد بالزهرة الزينة والبهجة. والزهرة مأخوذة من زهرة الشجر، وهو نورها، والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والثياب والزروع وغيرها مما يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء. يعني الزهرة إذا ظهرت تسر النظر ولكن دوامها قليل. فشبه متاع الدنيا عينه وثيابه وزروعه وغير ذلك بزهرة الزرع بجامع الحسن مع قلة البقاء. وقال ابن رجب: وضرب مثل الدنيا بنبات الربيع. وضرب مثل الدنيا بنبات الربيع، وهذا مطابق للآية الأولى والثانية التي بوب عليه الإمام في أول الباب. قال: وهذا لم يكن في خطبة الجمعة. لماذا؟ يقول: وهذا الحديث لم يكن في خطبة الجمعة. لماذا؟ ها؟ نعم، قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. قال: وهذا لم يكن في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس في خطبة الجمعة. ووعظ النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه كان يجلس فيه، وكان قام فينا رسول الله بأربع كلمات، فكان يقوم للوعظ، وكان يجلس أحيانا على المنبر عليه الصلاة والسلام، وكلا الأمرين جائز. وأما الخطبة فلم يكن يخطب إلا قائما صلى الله عليه وسلم. قال: وعنه أي أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. هذا الحديث فيه كسابقه التحذير من الافتتان بالدنيا، وقد نص في الحديث على ذلك، قال: اتقوا الدنيا، أي احذروها واجتنبوها، يعني اجتنبوا الافتتان بها. قال النووي رحمه الله: ومعناه تجنبوا الافتتان بها، اتقوا الدنيا وبالنساء. قال: وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن، وأكثرهن فتنة الزوجات، ودوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن. ومعنى الدنيا خضرة حلوة يحتمل أن المراد به شيئا، ومعنى أن الدنيا حلوة خضرة، قال يحتمل أن المراد به شيئا، أحدهما حسنها للنفوس ونظارتها ولذتها. الحلوة يتعلق بماذا؟ بالمذاق، بالطعم. ونظرة يتعلق بالمنظر، مع نظرة يتعلق بالمنظر، وخضرة يتعلق بالمنظر. قال أن المراد دي شيئان، أحدهما حسنها للنفوس ونظارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن النفوس تطلبها طلبا حديثا فكذا الدنيا. والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين، يعني الدنيا حلوة خضرة، إما المراد في منظرها وتذوقها أو أنها في سرعة زوالها، وكلاهما متلازمان للدنيا. يقول ومعنى مستخلفكم فيها جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم. وإن الله مستخلفكم فيها، يعني كلما مات قرن خلفه آخرون، فكأنهم يخلفون السابقين. وليس معنى أن الإنسان خليفة لله، إنما الناس يخلف بعضهم بعضا، فالله جعل الناس في الأرض خلائف يخلف بعضهم بعضا. أما من يقول أن الإنسان خليفة لله هذا قول باطل وفيه خلل متعلق بالتوحيد، لأن الله عز وجل لا خليفة له، فالله حي قيوم لا يموت، والخليفة يكون خليفة بعد موت المخلف. ولذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للصديق يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من دعاء النبي في السفر عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فالله حي قيوم لا يخلف لأنه لا يموت جل في علاه، فليس لله خليفة، إنما الخليفة للناس يخلف بعضهم بعضا. وإنسان خليفة الله في الأرض قول باطل، فلينتبه لهذه اللفظة ففيها مزلق خطير في الاعتقاد، وقد نص عليه ابن تيمية في الفتاوى. فينظر كيف تعملون بطاعته أم بمعصيته، يعني هل تؤثرون الدنيا أم تؤثرون الآخرة. ولذلك عن شريح بن عبيد الحضرمي أن أبا مالك الأشعري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الآخرة حلوة الدنيا، رواه أحمد. يعني كلما تلذذ الإنسان في الدنيا بلذاتها ذاق المر مقابل ذلك في الآخرة، وكلما تحمل حلاوة تحمل مر الدنيا ذاق الحلاوة في الآخرة، فالدنيا والآخرة ضرتان، فمن عمر الأولى أفسد الأخرى، ومن أفسد الأخرى عمر الأولى. وجاء في حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى، رواه أحمد. قال فاتقوا الدنيا، وذلك في السلسلة الصحيحة احذروا الدنيا فإنها خضرة حلوة، واتقوا النساء لأن الفتنة بالنساء كثيرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وعند مسلم تكملة لهذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله قال فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني يحذر المسلمين أن يفتنوا بما فتن به أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم فتنوا بالنساء وشهواتها لذلك أخرجوها وبرجوها وزينوها وافتتنوا بها. فاحذروا أيها المسلمون أن تسلكوا مسالكهم، فإن الفتنة بالنساء عظيمة. لذلك عند البخاري: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يعني رجل حازم عنده عقل تذهب عقله، فكيف بمن هو طائش؟ وعند الترمذي: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. فالفتنة تحصل بها والشيطان يزينها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الرجال وزين الرجال في عينها ليغويها ويغويها. وإنها أقرب إلى الله، أقرب ما تكون إلى الله في قعر بيتها، فكلما ابتعدت عن الرجال كانت أقرب إلى الله عز وجل. ولذلك قالت مولاة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. يعني جاءت تخبرها بما حصل لها من البركة، أنها طافت بالبيت واستلمت الحجر مرتين أو ثلاثا. فقالت لها أم المؤمنين عائشة: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت؟ هذا في الزمن الأول كان الرجل يحكى عنه أنه ينام بين البيت والمقام، والناس في قلة لا يزدحمون، أما اليوم يتقاتلون، ثم النساء رحمكم الله قد تتضرر وتؤذى وينكشف شعرها ونحو ذلك، وهي تريد أن تقبل الحجر وتدافع على ذلك، وهذا خطأ كبير. ولذلك قال عطاء عن نساء الصحابة: لم يكن يخالطن. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فهذا تحذير من فتنة الدنيا ومن زهرتها، ومن جملة زهرة الدنيا النساء. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخر إلا عيش الآخرة. متفق عليه. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، متفق عليه. من الفتح عندك؟ ها؟ يصلح الفتح. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الحديث مطابق لآية مضت، ما هي الآيات عندكم؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة أو عيش الآخرة، هذه مطابقة، هذا الحديث مطابق لآية سبقت، ما هي الآية؟ أحسن. وإن دار الآخرة لهي الحياة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فالحياة إنما حياة الآخرة. قال ابن حجر: قال ابن المنير: أراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء، بل العيش الذي شغلوا عنه هو المطلوب، ومن فاته فهو المقبول. فالحياة حياة الآخرة، والعيش عيشها. فإذا اشتغل الإنسان بالدنيا وزهرتها فهو الحقيقة ليس في عيش حقيقي، إنما يفوت على نفسه العيش الحقيقي. فالعاقل لا يفرح بالدنيا لأنها سريعة الزوال، وعيشها غرور. ولذلك يروى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. وهذا جاء في حديث ابن عباس أنه قاله بعرفات فأعجب بشيء فقال لبيك اللهم لبيك إنما الخير خير الآخرة. وفي رواية إن العيش عيش الآخرة. فإذا أعجبك شيء أمامك وأنت تمشي في الطريق رأيت بيتا رأيت سيارة لا تدخلها قلبك، إنما تذكر وقل بلسانك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لأن إدخال الدنيا في القلب وتأثره بها يؤدي إلى ضعف سيره إلى ربه. لذلك جاء في الحديث من حديث زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا نيته فرق الله عز وجل عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله عز وجل غناه في قلبه وجمع له أمره وأتته الدنيا وهي راغمة وأتته الدنيا وهي راغمة. قال وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. فيه أن عيش الدنيا زائل، فيه أن عيش الدنيا زائل مهما تعلق الإنسان به وكثر. فالميت يتبعه أهله هذا من الدنيا، وماله هذا من الدنيا، وعمله هذا يبقى معه لأنه عمل للآخرة وليس للدنيا. قال ابن حجر قوله يتبعه أهله وماله وعمله هذا يقع في الأغلب، ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقط، ليس عنده أحد وليس عنده مال. قال والمراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب، وإذا انقضى أمر الحزن عليه رجعوا سواء أقاموا بعد الدفن أم لا. ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر، ويبقى عمله أن يدخل معه القبر. فإن كان العمل صالحا يأتيه في صورة رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، وإن كان العمل خبيثا يأتيه في صورة رجل قبيح الوجه نتن الريح فيقول له أنا عملك الخبيث. فالدنيا كل ما فيها سريع الزوال، إما أن يفارقه الإنسان أو يفارقونه فيرجعون عنه عند موته ويبقى ما قدمه للآخرة. كم بقي عندنا أسئلة فاجهة نقف؟ كم بقي؟ ها؟ 20؟ ناخذ حديث واحد. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن نعيم الدنيا مهما كثر وزاد فهو بالنسبة للآخرة لا شيء، كما أن شقاء الدنيا مهما عظم بالنسبة لنعيم الآخرة لا شيء. وهذا الحديث تفسير لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وفيه أن أهل النعيم في الدنيا من غير إيمان هم أهل الشقاء في الآخرة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. فهنا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، وأنعم أهل الدنيا أي عاش في نعيمها الكامل المطلق، ففي حياتي كلها منعم، فهو أنعم أهل الدنيا. ولكن نعيم الدنيا مهما كثر في الآخرة قال: فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس في النار غمسة. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. وهو صادق، يحلف أنه ما رأى نعيما قط ولا رأى مر به خير قط. وسيأتي توضيح ذلك كما في الحديث الآتي: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر فلينظر بما يرجع، أي لا يرجع بشيء. فأنعم أهل الدنيا لما يرى الآخرة ويغمس في النار غمسة يحلف بالله أنه ما مر عليه نعيم قط. فكيف بمن لم يلد من الدنيا إلا الشيء اليسير؟ فكيف يرغب في اليسير؟ فإذا كان صاحب النعيم الكبير في الدنيا لا يراه شيئا في الآخرة، فكيف يشتغل الإنسان به ولا يسهد فيه؟ ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من الجنة، يعني لا يخشى على الإنسان من الفقر والبؤس، إنما يخشى عليه من النعيم الذي يطغيه ويلهيه. فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. نقف عند هذا، وهذه الأحاديث تحتاج تعليق يسير لأنه يفسر بعضها بعضا، وسردها شرح لها بإذن الله. يقول أخونا: ذكرتم في كلمتكم في الأسبوع الماضي عن الشهيد ومنزلته، وتدعو لجنودنا فيها لتصحيح النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول: عندي درس يوم الأربعاء، ذكركم حتى ما ننسى، عندي درس يوم الأربعاء جامع الشيخ زايد رحمه الله بعنوان: وصايا من حجة الوداع، يوم الأربعاء القادم بعد المغرب في جامع الشيخ زايد رحمه الله ورحمة واسعة. عندي درس عنوانه: وصايا من حجة الوداع، وهي حقيقة وصايا ينبغي الانتباه لها والوقوف عند دروسها وتفهم معانيها لكثرة فوائدها. هي وصايا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته الأخيرة التي ودع فيها الصحابة، فهي جديرة بالتأمل. يقول: فما رأي فضيلتكم لو نفر طائفة من العلماء والوعاظ بالدولة مع جنودنا ليقوموا بتذكيرهم ونصحهم وإرشادهم في الدين والشد من أزرهم، لا شك أن هذا مطلوب. وأبشركم أن الإخوة هناك حفظهم الله من كل سوء ونصرهم وأيدهم وكتب لهم جهادهم وكتب لمن مات منهم شهادتهم في معنويات مرتفعة وتوجه إلى الله عز وجل وتعلق به سبحانه، وهذا من فضل الله عليهم وعلينا. يقول: كما أرجو إلقاء كلمة يستبين بها الفرق بين الجهاد الشرعي والطرق الأخرى من الجماعات والرايات المختلفة التي خدعت الشباب بشعاراتها. الجهاد الشرعي شرعي مقصوده إعلاء كلمة الله عز وجل ورد الحق ودرء الفساد والباطل، هذه غايته ومقصده، حتى الدفاع عن الوطن المسلم أيضا من الجهاد الحق الذي يذكره العلماء رحمهم الله عز وجل، لأن فيه محافظة على الإسلام والدين والأعراض والأموال. وهذا الجهاد تكتنفه أمور تصحح طريقه. الأمر الأول بعد إصلاح النية وإصلاح العمل أن يكون تحت راية واضحة بينة معلومة يمتاز أهلها عن غيرهم، فيعرف المقاتل تحت أي راية يقاتل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل تحت راية عمية فقتل فخدته جاهلية. فالراية غير واضحة كما هو موجود في بلاد الشام وغيرها. نسأل الله عز وجل أن يكلأ الجروح وأن يحفظ المسلمين وأن يقيهم شر الفتن. لا يدري الإنسان تحت أي راية يقاتل وتحت أي جبهة تحت أي جماعة يقاتل بعضهم بعضا وينحر بعضهم بعضا، وكل واحد يستغلهم باسم الدين والجهاد وحماسة مفرطة بلا ميزان ولا شرع، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول، القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. فلا بد من وضوح الراية، ثم لا بد من وجود ولاية شرعية ولي أمر يأمر وينهى ويسمع له ويطاع، تجتمع عليه الراية والكلمة، فإذا قال سمع له. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جن يقاتل من ورائه، وقال: وإذا استنفرتم فانفروا. فلا يكون جهاد بلا راية ولا سلطان أبدا. ولذلك قال بنو إسرائيل لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فدل على أن القتال لا يكون إلا تحت راية وإمارة وعندها قوة وقدرة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إذن الوالدين لمن لم يتعين عليه أمر الإمام أو كان يشتغل في العسكر، فهؤلاء لا تلزمهم طاعة الوالدين، إنما من خير وليس الأمر عليه لازما هذا عليه أن يستأذن أبويه، والأدلة كثيرة. الأمر الرابع: أن تكون قدرة عند المحارب توازي قدرة العدو أو تفوق عليه. أما هو بالدبابات وأنت لا تملك شيئا فهذا عبث. ولذلك لا يأذن الله عز وجل لعيسى ومعه من المؤمنين أن يقاتلوا يأجوج مأجوج الكفار. قال: إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أذنت إلى عبادي لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرص بعبادي إلى الطور. لا بد للإمام أن يحمي بيضة المسلمين ولا يدخلهم في حرب خاسرة، لأن الله لم يأذن للمسلمين في أول الأمر، أذن في أن يكون العدد من الكفار 10 أضعاف المسلمين، ثم نسخ ذلك إلى الضعف فقط مع وجود القوة التي يرهبها العدو. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهنا ذكر الله نوعين من قوة هي الرمي، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل لأنه كان أقوى ما يقاتل عليه، فذكر أقوى شيء من التسليح، قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فكل قوة لا يرهبها العدو فليست بقوة شرعا، فمقاتلة العدو بالحجارة ونحوها هذا من إلقاء النفس إلى التهلكة. لا بد من معرفة هذه الأصول وهذه الأمور. ولذلك إذا أردت أن تعرف الجهاد الحق من غيره انظر في ثمرته، ماذا جنى وكيف كانت حروب النبي عليه الصلاة والسلام وماذا كانت تجني من الفائدة والتمكين والنصر والإعزاز. يخوضون حروب يقتل فيها مئات الآلاف مئات الآلاف ثم يخرجون بلا شيء، وقد دمروا البلاد والعباد. هذا ليس بجهاد، الجهاد الحق وكان حقا عليه نصر المؤمنين. أين النصر؟ أهل الفتن ما نصروا في معركة القدس، إنما جر للفتن وحرق للناس بالشهوات. يقول بالنسبة للصيام 10 ذي الحجة، يقصد 9، هل يجب صيامها كاملة؟ لا يجب صيام شيء، ولكن هل يجوز صيام 9 كلها؟ نعم يجوز. عن هنيدة بن خالد عن زوجته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، وقد نص النووي رحمه الله على أنها مستحبة بالاتفاق، لا كراهة في ذلك، خاصة يوم 9 يوم عرفة، هذا لغير الحجاج. يقول يذكر ينكر علينا بعض طلبة العلم من الصلاة على شهدائنا ويقولون أن الشهيد لا يصلى عليه، نرجو التوجيه. لا شك أن العلماء اختلفوا في الصلاة على الشهيد، منهم من قال لا يصلى عليه لأن الصلاة شفاعة والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته فلا يحتاج أن يشفع له، ومنهم من قال يصلى عليه استحبابا والإنسان فيه مخير، وهذا هو أرجح الأقوال لثبوت الصلاة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت أنه صلى على حمزة فكبر عليه 9 تكبيرات ثم جيء بالقتلى يصفون أمامه فيصلي عليهم وعليه. وثبت في المسند أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم هاجر معه، ثم جاء عطاء فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به فقال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا شيء ساقه الله لك. قال: يا رسول الله ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أجاهد في سبيل الله، فيأتيني سهم من هنا فيخرج من هنا. ثم لم يلبثوا حتى نهضوا إلى الجهاد، فجيء به مصروعا قد أصابه السهم في الموضع الذي أشار إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو هو؟ قال: هو هو. قال: صدق الله فصدقه، ثم كفنه ثم صلى قدمه فصلى عليه وقال: اللهم إن عبدك فلان خرج مجاهدا في سبيل الله وأنا شهيد عليه فاستشهد وأنا شهيد على ذلك. وأما التقصير فالتقصير من قتل في المعركة حرام باتفاق العلماء، أن قتيل المعركة يكفن في ثيابه، يكفن في ثيابه ولا يغسل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فدم الشهيد لا يغسل، يبقى ليكون شاهدا عليه عند ربه عز وجل. والأصل أن مسائل الاجتهاد وإذا اختلفت فيها أقوال العلماء ثم قرر الإمام شيئا فطاعته واجبة باتفاق أهل السنة والجماعة، لا يجوز الخروج عن قوله في مسائل اجتهاد، فقول الإمام في مسائل اجتهاد يقطع النزاع. والصلاة عليه وما صلي على شهدائنا بإذن الله، لأن كثيرا منهم لم يكن قد صلي عليهم من قبل، لم يكن قد صلي عليهم من قبل، فولي أمرنا أمر بالصلاة عليهم لتشمل الصلاة جميع من مات من شهدائنا بإذن الله عز وجل. هذا كان المقصود من هذا.
لا كم بقي؟
يقول بقي خمس دقائق. خمس يا رجل. يقول حكم الجمع بين نية يوم محتمل يكون ذي الحجة ويوم محتمل ما يصلح، لابد من يقين غدا الأول من ذي الحجة، غدا الأول من ذي الحجة، وهذه الليلة ليلة ذي الحجة وهي أفضل أيام العام، والعمل الصالح فيها حبل الله عز وجل. والله تعالى أعلم. نعم ما بقى عشر ها؟ يكفي بهذا. نذكركم بدرس الأربعاء، لا تنسوا. نلقاكم إن شاء الله ليس الاثنين القادم ولا الذي بعده، الذي بعده لا تنسوا وتتصلوا.